بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مصنف عمدة الفقه وهو الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله جعل مقدمة كتابه هذه الخطبة، وهي خطبة قيمة. وقد تعودنا من علمائنا مثل هذه الخطبة في كثير من مصنفاتهم، وملخص هذه الخطبة يتضمن ما يأتي. أولاً، حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، وهو سبحانه وتعالى المستحق أن يحمد على كل حال، ولا يحصى ثناء عليه. التثنية بالشهادتين، فإن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على تجريد الإخلاص لله وحده، وشهادة أن محمد رسول الله تتحقق بها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رابعاً، سبب التأليف، فالعالم لا يصنف في باب من أبواب العلم سواء كان اعتقاديا أو عمليا إلا لسبب، وهذا السبب تارة يكون مقالا كما ذكر المصنف رحمه الله، فإنه سأله سائل، سأله التأليف تأليف هذا الكتاب بعض الناس، وتارة يكون سبب التأليف هو لسان الحال. فعلى هذا يكون المصنفون صنفوا كتبهم إما بناء على سؤال، وهذا السؤال بلسان المقال أو بلسان الحال. ولسان الحال معناه أن العالم يرى الحاجة ماسة إلى تصنيف كتاب يضمنه ما يحتاجه الناس بسطا أو اختصارا. خامسا منهج التأليف، ومنهج التأليف يتضمن شيئين: أولا الاختصار، والاقتصار على رواية واحدة من روايات الإمام أحمد رحمه الله، والثاني أنه أودعه أحاديث صحيحة، وبناء على صحتها فيما يرى هو يعني لم يذكر الحكم عليها، وبالتتبع وجد أن بعض هذه الأحاديث صحيح وبعضها ضعيف، لكن المصنف بذل الجهد جزاه الله خيرا وشكر له صنيعه. وأول هذا الكتاب كتاب الطهارة. تفضل.
قال رحمه الله: باب أحكام المياه. خلق الماء خلق الماء.
ما ذكر كتاب الطهارة؟
لا موجود في بعض النسخ.
طيب جميل.
باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره.
كما ذكر ابننا وصاحبنا الشيخ أحمد بن حسين في بعض النسخ كتاب الطهارة، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتبا وكتابة، فمادة فمدار هذه المادة على الجمع، ومنه سمي مجموعة الجيش كتيبة، ويقال تكتب القوم على كذا، أي تجمعوا عليه واجتمعوا عليه. وسمي الكتاب كتابا لما يجمعه من الكلمات والحروف التي تودع فيه. والطهارة طهارتان: طهارة معنوية تعنى بطهارة القلب واللسان والإنسان عامة، وهذه لم تكن مقصودة هنا. وطهارة حسية وهي التي بدأها المصنف رحمه الله بقوله باب أحكام المياه. فالطهارة لغة النزاهة والنظافة، وهذا التعريف يشمل القسمين: الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. فالطهارة المعنوية هي طهارة الباطن من كل خبث وقذر، والطهارة الحسية هي الطهارة الشرعية التي هي أحد شروط الصلاة. والمعنى الشرعي لهذه الطهارة، المعنى الشرعي للطهارة وهي الطهارة الحسية، هي رفع الحدث وزوال الخبث. وقد جرت عادة المصنفين في الفقه أو المحدثين الذين ألفوا مصنفاتهم الحديثية حسب الأبواب الفقهية أن يبدأوا في الغالب بالطهارة، وهذا تنبيه منهم إلى أنها شرط في صحة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والبدء بالمياه كما سمعتم باب أحكام المياه يتضمن شيئين، أحدهما ما سينص المصنف عليه قريبا أن الطهارة لا تحصل بماء من المائعات سوى الماء، والثاني أن التطهر من الأحداث والأقدار الأصل فيه الماء، والتيمم بدلا منه كما سيأتي تفصيل القول في ذلك إن شاء الله تعالى. والطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين، طهارة صغرى وهذه تكون بالوضوء، وطهارة كبرى وتكون بالغسل. فالطهارة الصغرى لرفع الحدث الأصغر، والطهارة الكبرى التي هي بالغسل هي لرفع الحدث الأكبر. قوله أحكام المياه هذا تنبيه إلى أن المياه ليست على وتيرة واحدة، فهي تختلف. فمن أهل العلم من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. ومنهم من يجعل الماء قسمين: طهور ونجس، لأن الماء الطاهر كما سيأتي لا يذكر إلا مقيدا، فتقول ماء العنب، ماء التفاح، ماء الورد وهكذا، فهو ليس من المياه المعتد بها لرفع الحدث وإزالة الخبث، فهو ماء يستعمل في العادات فقط، ليس في العادات فقط وليس في العبادات. وبدأ المصنف رحمه الله بالماء الطهور الذي به يحصل رفع الحدث أكبره وأصغره، فعرفه بالإشارة، قال: خلق الماء طهورا. وهذا ما والتعريف العلمي النصي هكذا: الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته ولم يتغير بممازج ومخالط، هذا هو الماء الطهور. وهذا الماء هو الذي يستعمل في العبادات، فبه تزول النجاسة، وبه يرتفع الحدث، وبه يغتسل أو يتوضأ من غير حدث تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الماء معروف عند الخاصة والعامة: مياه الأمطار، الآبار، الأنهار، البحار، هذه كلها من الماء الطهور. نعم.
قال رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
هذه الجملة تتضمن ما يأتي: أولا تحديد الماء الكثير، تحديد الماء الكثير الدائم، وهو ما بلغ قلتين أو أكثر. فالماء عند هؤلاء الأئمة قسمة: ماء قليل، وهذا يتغير بوقوع النجاسة فيه، وهذا ينجس، آسف، وهذا ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، ما دام أنه دون القلتين فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، تغير أو لم يتغير، فإذا تغير فهو نجس بالإجماع، وإن لم يتغير فهو نجس عند هؤلاء أهل العلم رحمهم الله، ما دام دون القلتين. والقلتان تثنية قلة، واشتقاقه من قل اليد بالشيء، ويقدرونها بمئة رطل وثمانية أرطال دمشق، وجاء في الحديث كقلال حجر، وهي قرب كبيرة لكنها تحمل، يمكن حملها، ثقيلة وكبيرة لكن يمكن حملها، وأظنها تقدر في عرفنا بمتر وربع مكعب، طولا وعرضا وارتفاعا، متر وربع مكعب، خزان صغير. القسم الثاني: ما كان قلتين فأكثر، وهذا لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، فإذا وقعت فيه نجاسة فله حلال، أعني هذا الماء الكثير الذي حددوه بقلتين، فأكثر من باب أولى، له حالتان، حال وقوع النجاسة فيه له حالتان، إحداهما أن تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح، فهو ينجس، وهذا مجمع عليه، وإن كان بحرا، فلو أن بحرا سلطت عليه المجاري فتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يتوضأ منه، نجس. الحال الثانية: ألا يتغير أحد أوصافه، لا يتغير من أوصافه شيء أبدا، وهذا ظاهر، هذا متفق عليه، وإنما الخلاف في الماء القليل عندهم، فقد عرفنا آنفا أن ما دون القلتين وهو المحدد عندهم بالقليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، والتحقيق خلاف ذلك. ويدل له، نعم، والتحقيق خلاف ذلك لحديث بالبضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي رواية: إن الماء لا ينجس. هذا القدر الصحيح من الحديث. وأما إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فهذه الزيادة ضعيفة، لأن مدارها على رشدين بن سعد رحمه الله، هو ضعيف سيء الحفظ، لكن انعقد الإجماع عليها، فيتحصل أولا الاختلاف في ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، وأن مذاهب أهل العلم فيه مذهبان: أحدهما أنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وهذا مرجوح، هذا مرجوح في حديث ابن بضاعة وغيره، والثاني أنه لا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، وهذا بالإجماع سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم.
قوله: أو كان جاريا،
هذا القسم الثاني من المياه الماء الكثير أو كان جاريا، وهذا يعني ليس فيه خلاف إن شاء الله تعالى، لا أعلم فيه خلافا حتى الساعة. فإن الماء الجاري، نعم الماء الجاري يذهب النجاسة، وإنما الخلاف الشديد هو في الماء الدائر الراكد، نعم هو الذي يجري تجري فيه هذه الأخوال. نعم.
قال رحمه الله: وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
هذا ما قررناه، يعني ما عدا ذلك، ما دون القلتين، يعني ما كان دون القلتين فإنه ينجس بمخالطة النجاسة، وقد بينا ما يترجح لدينا آنفا. نعم.
قال رحمه الله: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
تابع مر. نعم.
قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
هذه الجملة تتضمن أولا تعريف الماء الطاهر والإشارة إلى الماء الطاهر، وهو ما كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، هو في نفسه طاهر ولكن لا يطهر غيره، ويجمعه أن الماء الطاهر هو ما خالطه من الطاهر، ما خلطه وما زجه من الطاهرات ما يغلب عليه حتى أنه يسلبه اسمه إلا مقيدا كما تقدم. فما مثلا لو أنه عصر في الماء أو طبخ، لو عصر في الماء برتقال أو عنب أو تفاح، فهل يطلق عليه اسم الماء هكذا؟
لا.
أو لا بد من تقييد؟ لا بد من تقييد، وهو إضافته إلى ما خلطه، فيقال ماء العنب، ماء التفاح، ماء البرتقال، ماء وهكذا. وأما المطبوخات كالشاي وغير ذلك فهو كذلك ينسب أو يسمى ماء لكن مضاف إلى هذا المخالط، سواء كان المخالط بطريق العصر أو بطريق الطبخ. فكما تقدم هذا النوع عند بعض أهل العلم لا يسمى ماء إلا مقيدا، وبعضهم يسميه ماء تسامحا ويعده قسما ثانيا، فهو الماء الطاهر. ثانيا، ما يسلب الماء طهوريته، يعني يسلبه رفع الحدث، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، مسلوب الطهورية لا يستعمل في العبادة. ذكر المصنف هنا ثلاثة أشياء، أحدها المخالطة بالطاهر معصورا أو مطبوخا، الثاني
قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهور.
إذن أولا أن يعني أن يطبخ فيه شيء غير طهور، يعني يطبخ فيه شيء ما هو يعني ليس من جنسه، هذه ما أدري كيف، أحيانا الفقهاء يفرضون أشياء، المهم أن هذه الأشياء الطبخ في الماء، المخالطة عن طريق العصر، استعماله في رفع حدث، هذا بناء على ما ذكر المصنف يحوله من طهور إلى طاهر، هذه الأشياء الثلاثة أو أحدها يحول الماء الطهور الذي كان يستعمل في العبادات فيرفع الحدث ويزيل الخبث ويحوله إلى غير ذلك، يصبح ماء مختصا بالعادات لا بالعبادات. وهذه من حيث النظر تنقسم إلى قسمين، قسم على ما قال كما قال فإنه لا يستعمل، خالطه طاهر أو طبخ فيه طاهر فإنه لا يستعمل في العبادات، فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبث. الثاني وهو استعماله في الحدث، هذا التحقيق خلاف ذلك، ولكن الذين قالوا هذا القول وهو من قدامة وفقه من أصحاب أحمد وغيرهم رحم الله الجميع، دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ولكن عارضه أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر في صحيح البخاري وسيأتينا في كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى، قال كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله كان الرجال والنساء لا يقصد العموم وإنما يقصد الأزواج أو المحارم، وليس يجوز يفهم منه العموم. نعم. ثاني حديث عائشة رضي الله عنها كذلك ميمونة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أن الإنسان كان يغتسل هو وهي من إناء واحد، تختلف أيديهما، فمع اختلاف الأيدي يكون فضل، يد أحدهما تصب تغلق من الإناء وتصب فيه والآخر يخلفه. وصح من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي أنها اغتسلت من جفنة لها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل منها، قالت إنها اغتسلت منها وهي جنب، قال إن الماء لا يجنب. ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث أن النهي على سبيل أن النهي للكراهة، وأن فعله صلى الله عليه وسلم على الجواز فيجوز مع الكراهة، أما سلب الطهورية فلا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بني على اليقين.
ما يعني هنا إشارة إلى أمرين، أحدهما أن الأصل الطهارة، فالشك لا عبرة به، الشك لا عبرة به. فمثلا لو أن إنسان أراد أن يصلي على فراش وهو يعلم أن صبيا أكل الطعام أو لم يأكل الطعام مرة وبال في هذا المكان، لكنه لم يرى شيء من النجاسة فلا يغسل. لماذا؟ لأن الأصل طهارة، ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بيقين مثله، فالأصل هو الطهارة. هنا كيف يبني على اليقين؟ له أحد يعني هنا إحدى حالتين، إما أن يقوى الشك في نفسه فهنا يحتاج إلى شم يتحسس رائحة النجاسة، أو نظر قوي، أو قرينة قوية على أن هذا المكان تنجس. الحالة الثانية أن يكون الشك ضعيفا، ليس بقوي، ولا هناك قرائن، ما هناك أشياء، وإنما شك، مجرد شك، فهذا الشك لا يؤثر، شك هذا لا يؤثر. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها.
هنا هذه المسألة تختلف عن سابقتها. هو يعلم تماما أن هذا الثوب أو القدح أو الفراش أصابته نجاسة، كان يراها رأي العين، أو أخبره مخبر والمخبر أيضا خفي عليه، هذه النجاسة خفيت عليه، أو أخبره مخبر فإما نسي هو المخبر أو نسي المخبر. ماذا يصنع في هذه الحالة؟ يغسل ما يغلب على ظنه أن النجاسة وقعت عليه. مثال ذلك: لو كان إنسانا محتضنا طفلة، والطفل بال، يعلم أنه بال عليه لما كان حاملا له، فما تظن ما مظنت النجاسة؟ أليس الإنسان رجل امرأة يحمل طفله، يضع ذراع الطفل ذراعه تحت مقعدة الطفل ويده على ظهره، ولا لا؟ ما جربت بحمل الأطفال؟ هذا هو. إذن هل يغسل الثوب كله أو اليد كلها؟ لا، وإنما يغسل الذراع، لأن محتمل يكون في أول الذراع ويحتمل يكون في آخر، لن يغسل هذا لأن كلهم مظنة النجاسة. أما العضد والمنكب فلا، يعلم لا يعلم أنه بال على مثلا على غير اليد، فهنا احتمال كبير أن تكون النجاسة من وسط الصدر إلى البطن فيغسل هذا المكان، وهكذا في الفراش والمكان. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
أطلق المصنف وقرر ما سمعتم من تركهما والتيمم، ولكن التحقيق التفصيل، فهو يستخدم ما لديه من قرائن من النظر. هو عنده قدحان، أحدهما يعلم أنه وقعت فيه نجاسة، والآخر يعلم أنه لم تقع فيه نجاسة، فاشتبه الماءان أو اشتبه القدحان عند الوضوء، عندما أراد الوضوء اشتبه القدحان عليه، فماذا يصنع؟ المصنف أطلق هنا، والتحقيق أنه يتحرى لهذه الشبهة، فإن وجد تغيرا للريح أو اللون أو الطعم، إن وجد تغيرا لأحد هذه الأوصاف الثلاثة فذلك الماء المتغير نجس، وإن لم يجد شيئا من هذا فإنه يتوضأ ولا شيء عليه، لأن الأصل ما هو؟ الطهارة، الأصل الطهارة، لكن لوجود هذه الشبهة كان الاحتياط هنا. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
وهذه المسألة أطلق المصنف فيها بما قرره أنه يتوضأ من كل واحد، يعني يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لكن نحن عندنا أصل، ما هو الأصل في الماء؟ أنه طهور، الأصل أنه على خلقته التي خلقه الله عليها، فإن وجد تغيرا ينقله من طهور إلى طاهر إن وجد أحد المائين ما ينقل إن وجد في أحد المائين ما ينقله من طهور إلى طاهر فإنه يتركه يترك هذا المنقول وإن لم يجد فيتوضأ بأيهما شاء. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
هذه قاعدة عندهم، وهي أولا لا بد من إيضاح هذه الصورة حتى تفهم هذه القاعدة التي قررها المصنف، وهي أنه يصلي بعدد ما كان نجسا أو نعم، وبعضهم يضيف المحرم، يقولون إذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة فإنه يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة. إيضاح هذا بالمثال ثم الحكم إن شاء الله تعالى. المثال: لو كان أهل البيت يعلمون المتنجس من الثياب الذي وقعت فيه نجاسة فأعدوه للغسل، ويعلمون الثياب الطاهرة، الثياب الطاهرة، فما عزل لم يعزلوها عن بعضها، جعلوها في مكان هم يعرفونه، هم يعرفونه، يعني جعلوا علامة أو شيء يعرفون به هذا وهذا، فمع طول الوقت اختلطت الثياب ببعضها، اختلط الطاهر بالنجس أو المباح بالمحرم، ماذا يصنع؟ بناء على ما ذكره على ما قرره المصنف أنه مثلا يصلي بعدد هذا المحرم أو النجس، يصلي بعدده ويزيد صلاة، كيف ذلك؟ إذا كانت الثياب المباحة، الثياب مثلا المحرمة أو النجسة يعلم أنها خمسة، يعلم أنها خمسة، فكم صلاة يصلي؟
ست
صلوات. لماذا؟ لأنه يصلي في كل ثوب صلاة، وهذه الثياب مختلطة مع بعضها، اشتبهت إحدى هذه الصلوات الزائدة، إحدى هذه الصلوات ستقع في ثوب طاهر مباح. واضح هذا؟ يعني واحدة من هذه الصلوات ستكون في ثوب طاهر مباح. فهل هذا مسلم أو فيه تفصيل؟ نحن عندنا قاعدة يجب اصطحابها في مثل هذه الأشياء، وما تلكم القاعدة؟ الأصل الطهارة، إذن يتحسس عن طريق الشم، فالنجاسة لا تخفى، لابد أن يجد إذا تحسس ما يدله على النجاسة، فإن وجد عزل ما ظهر له أنه نجس، وإن لم يجد صلى صلاة واحدة، لأن هذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب.
هذا بناء على أن عين الكلب والخنزير نجسة، والذي جاء به الخبر نجاسة ولوغ الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا. في بعض الروايات إحداهن بالتراب، وفي بعضها وعثروه الثامنة بالتراب، وفي بعضها فليرقه، يعني يرق هذا المشروب أو هذا المطعوم. وولوغ الخنزير قاسه أهل العلم على ولوغ الكلب لأنه أشى أخبث، الخنزير أخبث، والله سماه ريس. فالصواب أن مرور الكلب على الثوب أو البدن أو الأرض ليس بنجس ولا يغسل. فالخنزير سمى الله لحمه رجس ومحرم، والكلب محرم، لكن هل لحم الكلب نجس؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم، والله أعلم، لكن المقطوع به أنه محرم وأن النجس منه ولوغه، لأن في بعض الروايات شرب وبعض الروايات ولغ. فالولوغ الشراب يكون يعني من الماء أو من السوائل، والولوغ أعم، يكون في السوائل وفي الجوارد، يعني لو كان في الإناء طعام فولغ الكلب فيه ليأكل من هذا الطعام، ولغ الكلب فيه، لسانه وصل إلى الإناء ليأكل من هذا الطعام، فإنه يغسل سبعا ويعفر الثامن بالتراب. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية.
سائر النجاسات كالبول والغائط والدم الخارج من أحد السبيلين والقيح كذلك، هذه يجزئ فيها ثلاث غسلات، هكذا قرر المصنف. فإذا وقع على الثوب دم خارج من أحد السبيلين أو وقع بول أو غائط فيغسله ثلاثا منقية، والصواب أنه لا حد، فيكون الغسل بقدر جرم النجاسة، فبعض أجرام النجاسة تزول بغسلة واحدة، وبعضها بغسلتين، وبعضها بأكثر من خمس. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما.
الذنوب معناه الدلو الكبير، يسمى السجل، وقصة الأعرابي مخرجة في الصحيحين وغيرهما، وخلاصتها أن أعرابيا دخل المسجد فأناخ بعيره وبال في ناحية من المسجد، فانتهره الصحابة رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه، دعوه. فلما فرغ أمر أن يصب عليه دلو من الماء. وهذا وجه الدلالة منه واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغير ذلك، ولكن بالنظر هذا، نقول بالنظر إلى الحال، فإن الأرض إما أن تكون مفروشة ببلاط أو بحصير أو بغير ذلك، وإما أن تكون ترابية، فما كان من التراب فالأمر فيها واضح، صب الماء أو مكاثرة الماء على النجاسة يذهب عينها، لكن إذا كانت الأرض مفروشة فلا بد من غسل المكان باستعمال آلة غسل كالمكنسة أو اليد أو غير ذلك حتى تذهب هذه النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح.
بعده
وكذلك المذي
ويعفى
ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس.
هذه يعني كما ذكر بناء على ما قرره المصنف النجاسات المخففة وهي المذي، سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء تفصيله، كذلك الوذي مثله، ويسير الدم، ويسير القيح والصديد القليل، هذا معفى. نعم، فهذه نجاسات مخففة، والكلام على هذه الأشياء من أوجه. أولا الغلام صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت قيس وغيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه، والنضح هو رش دون غسل، لأنه جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوبه فأتبعه الماء ولم يغسله، وهذا دليل على أن الغسل لا بد أن يكون بفرك باليد، لا بد أن يكون عن طريق الفرك باليد، فإن إسالة الماء ليست غسلا، إسالة الماء مجردة ليست غسلا. ثانيا المذي صح فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وغيره، كما سيذكره البخاري في كتاب الوضوء، وحصله أن علي رضي الله عنه كان رجلا مذاعا فاستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المقداد بن الأسود وكان معه على سرية أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال توضأ وانضح فرجك، وفي رواية توضأ واغسل ذكرك. وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي عناء وشدة، يعني يغتسل، فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يجزئك الوضوء، يجزئك الوضوء. قال ما ترى يا رسول الله فيما أصاب من ثوبي؟ قال خذ كثا من ماء وانضح ما ترى أنه أصاب من ثوبك. فتحصل لدينا أن بول الغلام وهو الذي لم يأكل الطعام والمذي يكفي فيهما النضح، بقي بول الجارية ومن أكل الطعام من الصبيان، فكيف تزال، كيف يزال بولهما؟ لا بد من الغسل، لا بد فيه من الغسل. قال صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية البنت، والعلماء يذكرون حكما وعللا لكن ليس عليها دليل، فيقال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بها وصدقنا على ظاهرها. بقي الدم، ظاهر كلام المصنف أن الدم على قسمين، كثير وهو ما فحش في النفس وهذا نجس، وقليل وهو ما عدا ذلك، فإن هذا يعفى عن يسيره، وهذا بناء على أن الدم نجس، هي رواية في مذهب أحمد ومن وافقه من أصحابه وغيره. والصواب أن النجس من الدم ما كان خارجا من السبيلين، سواء يعني كالاستحاضة والحيض وغير ذلك، ما خرج من السبيلين أو أحدهما فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة وهي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أو غيرها، قال اغسل عنك الدم وصلي، وقال وتوضأ لكل صلاة. والقيح والصديد لأنها قذرة تغسل. نعم.
ما معنى العفو عن يسير المذي وعن يسير الدم؟
يعني لا تحتاج إلى شيء، ما تحتاج يعني لا تؤثر، تصح بها الصلاة ولو لم تنضح.
ما تولد من الدم؟
ما تولد من النجاسات كالذي يخرج من المراحيض. وهذه القاعدة أن ما لا نفس له سائلة، يعني ما كان من الحشرات لا يسيل منه دم، يعني ليس فيه دم، إذا قتل ما يخرج منه دم، هذا طاهر، إلا ما كان متولدا من نجس، ما تولد من نجس يخرج من أماكن النجاسة فهو يتنجس من هذه الحيثية. نعم.
قال رحمه الله: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
جمع رحمه الله بين شيئين، أما أحدهما فهو المني، مني الآدمي، فهو مني الآدمي، ويدل لطهارته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بفركه، هذا من حديث عائشة في صحيح مسلم أنها كانت تفرك المني من ثوب الأسلم إذا كان يابسا، ولا يغسله إلا إذا كان رطبا لأنه مستقذر، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى نجاسة المني، وأنه إذا كان يابسا يطهر بالترك، وأجاب الجمهور بأنه لا فرق بين رطب النجس ويابسه، فالنجاسة لا تزال إلا بالماء، فلو كان نجسا لغسله وهو يابسا. نعم. الثاني بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر، بهيمة الأنعام، الصيد البري كالغزلان، فهذه يؤكل لحمها فبولها طاهر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو أمر أن يصلى في مرابض الغنم، والإبل وإن كانت إن كان بولها طاهر لا يصلى في مباركها ومعاطنها، لكن هذا لا يدل على نجاسة البول، هذه لعلة أخرى، قال بعضهم أنها مظنة لتجمع الشياطين، والله أعلم.
باب الآية
هذا نكتفي به بعد إن شاء الله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.